بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي الهدى وعلى آله وصحابته ومن به اقتدى، وبعد، سبق في الدرس الماضي كلام في الحوض والميزان، وبقي الكلام في الصراط. الحوض والميزان والصراط كلاهما في الموقف كما هو معلوم، وقد ثبت ذلك كله في كتاب الله جل وعلا. وقد يستغرب المسلم كيف يفوه المسلم بإنكار شيء نص الله جل وعلا عليه في كتابه، وما الذي يدعو إلى إنكار ذلك؟ يعني كالمعتزلة مثلا، كيف أنكروا الحوض وأنكروا الصراط والميزان؟ فهم لا يقولون أنهم ينكرونه هكذا رأسا، ولكن يقولون المقصود بالميزان العدل هو الحوض الجزاء، وهذا يقولون في الموقف، موقف بك الحساب، وعندهم الأمور تجري على ما في العقول، فهم يعبدون العقل أو يكادوا يعبدون العقل، فلهذا يجيبون على الله أشياء عجيبة، يجيبون عليه إثابة الطائع وعقاب العاصي، كما أنهم يجعلون الإنسان هو المختار للفعل، وأن الله لا منة له على أحد، نسأل الله العافية. يعني ما في فرق بين الكافر والمسلم عندهم، كون الله جل وعلا هدى المؤمن وأنعم عليه بأن حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق. لو مثل قال قائل كيف تكون في هذا، قالوا هذا معناه دلالة الإرشاد، يعني أن حبب يعني بيّن ووضح وذكر الجزاء والفضل وذكر العذاب، وإلا ما فيه شيء يقال له هداية القلب يفعله الله جل وعلا بالإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يختار. ويزعمون أنهم يقولون هذا حتى لا يصف الله جل وعلا بالظلم، أنه إذا مثلا كان مثلا هو الذي يخلق الشيء الذي في القلب ثم يعاقب عليه، يكون هذا ظلم، تعالى الله وتقدس. ومعلوم ضعف الإنسان أنه ولكن عنده أفكار عجيبة، فهو إما أن يكون يعني مع الملائكة، وإما يكون مع الشياطين، وهذا فرق شاسع جدا، كلها يعني الخلق واحد، لكن ما في القلوب والأفكار، والهداية بيد الله جل وعلا إذا وفق الله الإنسان. وينبغي أن يبذل السبب، أسباب والهداية التي تكون في هذه الدنيا، يعني سلوك الصراط الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون سببا للعبور على الصراط يوم القيامة الذي ينصب فوق متن جهنم. يقول هنا وكذا الصراط يعد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر يهمل، يعني أن الموحد هو الناجي، والجهنم اسم من أسماء النار ولها أسماء كثيرة، ويؤتى بها في ذلك الموقف، جاء أنها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك. وقد ذكر الله جل وعلا أنها لها شعور، وأنها تكاد تتميز من الغيظ على الكفرة، وتميز معناه تتقطع، وجاء في الحديث أنها تتكلم، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، ثبت حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتكت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة ما لي يدخلون الضعفاء وسقطوا الناس، وقالت النار كأنها تفتخر عليها يدخلني الكبرى والعظمى والملوك. فحكم الله بينهما فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فيبقى فيها فضل مساكن بعدما ينتهي من يدخلها، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وأما النار فلا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع عليها رب العزة رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، يعني قط قط يعني اكتفيت امتلأت ليس في متسع، فينزوي بعضها إلى بعض يعني تتلاقى وتلتئم على من فيها وتمتلي بهم، إن الله لا يظلم أحدا. هذا جاء يضع عليها رجلة وفي رواية قدمه، ولم يستطع أصحاب التأويل سماع مثل هذا الحديث لأنه صريح، جاءوا بتأويلات مضحكة، قالوا قدمه جماعة يقدمهم إلى النار، وبعضهم قال رجلة يعني جماعة من الناس كما يقال رجل جراد، وبعضهم يقول قدمه يعني شيء يقدم إليها كما قيل قدم صدق، وأشياء يعني تافهة تأويلات تافهة. وقد من الله جل وعلا على أهل السنة فقبلوا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف، لأن هذا لا يجوز أن نسميه تأويلا، هذا يجب أن يسمى تحريف أو لعب، لعب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن لو سئل الإنسان يعني ما معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تعلم أنه أفصح الناس وأقدرهم على البيان، وأنه صلى الله عليه وسلم وضح وبين ما جاء به من عند الله، ولا بد للإنسان أن يشهد أنه رسول الله، وإذا شهد أنه رسول الله يشهد له بالبلاغ. فهل يكون مثل أن وضع الرجل مثل إنها رجل من الناس جماعة من الناس هذا بيان وهذا إيضاح، أو الغاز، هذه من باب الغاز، وهذا كثير جدا. فالصراط هذا محسوس، والصراط الذي في الدنيا معنوي الذي هو الدين الإسلامي، إذا استقام عليه الإنسان استقام على ذلك. وقد جاء وصف الصراط بأنه أحر من الجمر لأنه من فوق جهنم، فوقها قريبا عليه، ولا في عبور إلا من فوق هذا الصراط. وقد فسر قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا عموم يعم كل المخاطبين كل الناس، فسر الورود بالمرور على الصراط أن هذا يدل على أنه قريب منها، لهذا قال إنه حر من الجمر وهو متحرك أيضا ليس ثابتا يتحرك وهو أيضا حديد. فالحقيقة أن المرور عليه بالأعمال، ولهذا جاء وصفهم مختلف، يقول يعبر الدفعة الأولى الزمرة الأولى كلمح البصر سرعة، ثم الذين يلونهم كلمح البرق، ثم يكونون على حسب مثل الريح سرعتهم مثل أجاود الخيل، ثم أخيرا منهم من يحبو حبوا ويده مرة ومرة يسقط، يقول عليه كلاليب، يقول مثل شوك السعدان. ما يقول هل رأيتم السعدان؟ إنها عشبة تنبت في نجد، إن الحجاز ليس فيه سعدان، ليس من نبت الحجاز، فيها شوكة معكوفة الشوك، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله. يعني هذه الخطاطيف التي هي موضوعة على الصراط فتخطف الناس بأعمالهم، فناجم مسلم ومكدوس في النار. فهو في الواقع أمر هائل جدا. ولهذا جاء أن عند الصراط وعند الميزان لا أحد يتكلم إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم فقط، ما في كلام. يعني الأمر هائل جدا. معلومة إلا وأن الإنسان مثلا أراد أن يعبر من سطح إلى آخر على سلم منصوب، ماذا يكون؟ ما يستطيع وهو ينظر ما تحته، صعب. فكيف إذا كانت تحتك النار جهنم، نسأل الله العافية. فلهذا هذا الشيء الذي يجب أن يؤمن به ثم يستعد الإنسان له، وليس عبوره بقوته وبمشيه، وإنما هو بعمله. إذا كان موحد مستقيما فليبشر، فإن عبوره بسرعة من فوقه. جاء أن المؤمن قوي الإيمان نوره يطفئ النار، وأن النار تقول أعبر يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. ثم بعد عبورهم في الصراط يقول فيه عقبة أو فيه أيضا بقية للصراط بعده، يحبسون عليه ويقتص ببعضهم من بعض، هؤلاء الذي علم أنهم يدخلون الجنة، فلا يدخلون الجنة إلا وقلوبهم سليمة ليس فيها شيء من الغل أو الحقد أو الغضب على أحد. وقوله فموحد ناج وآخر يهمل، يعني أن الموحد ألف هذه يعني ما يفهم منها أنها يعني تدل على الإفراد، وأن من الموحدين من لا ينجو إذا كان توحيده كاملا. أما إذا كان التوحيد مخدوش وفيه من القوادح التي حصل عليها، فهذا قد يدخل النار حتى يطهر، فيلقى فيها خلق كثير. ودخول النار أيضا جاء بحديث متواترة، كما أن جاءت حديث متواترة أن من قال لا إله إلا الله خالصا حرم على النار، وكما سمعنا في حديث البطاقة الذي مر أمس. ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، فكيف يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ ولهذا قيل إن صاحب البطاقة رجل قال هذه الكلمة مخلصا تائبا ومات على ذلك، ولم يعمل أعمالا تناقضها أو تنقص توحيده بعد ذلك، وهذا أشار إليه الله في صحيحه هذا القول. ثم قال وآخر يهمل، يهمل يعني أنه يسقط في النار، والذي يهمل الآخر هذا يعم الكافر ويعم الذي يدخل النار عقابا ثم يخرج منها، وهم يختلفون في بقائهم، منهم من يبقى طويلا ومنهم من يبقى وقتا ليس بالطويل ثم يخرج منها، وإن كانت الأمر صعب جدا. وقد جاء في أحاديث أن الموحدين أنهم يحترقون ويكونون حمم، ولهذا جاءت الحديث أنهم يخرجون ضبائر، والضبائر هي شبه الحزم، ثم يلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل هو غثاء السيل الذي يحمله السيل، والنبات فيه يكون بسرعة لأنه يكون فيه الدمال والسماد وفيها الأشياء التي يعني تغذي بسرعة. والشفاعة أيضا التي يأمر الله جل وعلا بها أنواع، منها شفاعة في من يستحق دخول النار لا يدخلها، وشفاعة تكون بعد دخول النار يخرجون بها. فالمقصود أن الذي يموت على الإيمان وإن كان عنده ذنوب كبيرة إنه لا يبقى في النار مهما حصل له، ولا يبقى في النار إلا الكفار. الكفار قد حرمت عليهم الجنة، وقد أخبر الله جل وعلا بأنهم باستحالة خروجهم من الجنة من النار ودخولهم الجنة، أخبر أنهم لا يلجون الجنة يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا أمر مستحيل أن الجمل يلج في ثقب الأبرة، هذا لا يمكن. فمعنى ذلك أنه مستحيل دخولهم الجنة، والله حرمها عليهم. والموقف الذي يكون الصراط في آخر وقت منه أمر هائل جدا مهول. يكفيك أنه أن الله جل وعلا ذكر أنه مقداره 50,000 سنة، يمكن الإنسان يقف في هذا المقدار 50,000 سنة، هذا جاءت النصوص فيه. إن كان هذا لا يدخل فيه المتقون الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالمتقي ما يناله ما ينال هؤلاء. هذا من العجائب، عجائب قدرة الله جل وعلا، كون هذا اليوم يكون هذا المقدار على بعض الناس، وبعض الناس يكون عنده كأنه بعد العصر. ثم قال: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. بحكمة هنا يقول يصلاها يعني أنه يزاولها دائما، والصلي هو مزاولة العذاب، نسأل الله العافية. وقد أخبر الله جل وعلا أنهم أصحاب النار، والصاحب يعني الملازم، الملازمون لها أبدا، وأخبر أنهم خالدين فيها أبدا. جاء التأبيد أبدا في 3 آيات من القرآن، في آية النساء، في سورة النساء، وفي سورة الجن، وفي سورة الأحزاب. أما البقية فجاء الخلود كثيرا، وجاء أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقد حصل الآن وقبل الآن بعض الناس يزعم أن النار تفنى، ويقول أن هذا عليه أدلة، مثل قوله جل وعلا: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقوله: لابثين فيها أحقابا، وما أشبه ذلك من الآيات. وهذا من العجب، يترك الشيء الواضح الجلي الصريح ويؤخذ بمفهومات بعيدة. وقد اتفق أهل الأصول على أن دلالة المفهوم أنها من أضعف الأدلة، فكيف يتمسك بالشيء الضعيف ويترك الشيء الواضح الجلي الصريح؟ وقد مثلا يغتر الإنسان إذا قرأ مثل كتب ابن القيم، مثل حاد الأرواح، مثل الصواعق، ومثل شفاء العليل، فإنه ذكر هذه المسألة وقال سمعت الناس فيها مذهبان، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، يعني فناء النار. أما الجنة فاتفقوا على أنها لا تفنى وأنها تبقى أبدا، فالقول بالفناء هذا من أقوال أهل البدع. وهذه الحكايات التي ذكرها ابن القيم، وأقول إذا قرأ الإنسان هذه الحكايات التي يذكرها قد يغتر ويصور له أن ابن القيم إنه يقول بذلك، وهو لا يقول به. فقد قال في كتابه الوابل الصيب لما ذكر أقسام الناس وأنهم على حسب الأعمال، قال والطبقة العليا من النار هي التي يدخلها الموحدون، وهذه الطبقة هي التي قيل إنها تفنى، أما البقية فلا يفنى. فإذا كان يقول مثل بالفناء يجب أن يحمل كلامه على هذا، على هذا الذي صرح به أنها الطبقة العليا من النار التي يكون فيها الموحدون لأنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد. الله جل وعلا يقول فيهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولكن قوله هنا بحكمة، والنار يصلها الشقي بحكمة، يعني أن لله في هذا حكمة بالغة قد لا يصل إليها الإنسان ويعرفها ويدركها. وإلا كثير من هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا إن العقاب الذي يستحقونه ربما أخذوه في لبسهم فيها في الأحقاب كثيرة، أما أبديتهم ما دامت السماوات والأرض فلم يستسيغوا هذا. فلهذا قال بحكمة، يعني لا تنظر بعقلك في هذا، فالعقل قاصر فقد لا يدرك الحكمة التي هي من حكم الله جل وعلا ومن صفاته، لا في هذا ولا في غيره. ولهذا الله جل وعلا يبتلي بما يشرعه أمورا لا يدركها العقل حتى يسلم وينقاد ويكون عبدا لله ما يعترض، مثل كونك تؤمر بالغسل وجهك وغسل يديك ورجليك عند الصلاة، يقول وش الحكمة من هذا، وتؤمر بقصد البيت والطواف عليه والوقوف بعرفات ورمي الجمار والمبيت بمنى وما أشبه ذلك، هذه ما ندرك معانيها. ولكن علينا أن ننقاد ونسلم ونقول سمعا وطاعة ونقول لبيك. ولهذا كان الصحابة يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبد يعني نعبدك بهذا الشيء ولا نفكر فيه لماذا ولماذا، بل نحن ننقاد له مطيعين، فنحن عبيد نمتثل أمر سيدنا. فهكذا ينبغي الإنسان أن يكون إذا أدرك في بأمر الله أو بشرعه شيئا من الحكم فليحمد الله، وإذا لم يدرك فلينقاد ويسلم لربه جل وعلا، وهذا منه. وقوله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل، المقصود بهذا سؤال القبر وعذابه ونعيمه، وهذه أيضا من المسائل التي أنكرها أهل البدع، عذاب القبر وسؤاله أيضا أو نعيمه. وهم كثير منهم يؤمن بالمشاهدة والمحسوس، يقول لو نبشنا مثلا صاحب القبر وقد حصل نجده كما وضع، ما تغير ولا صار فيه شيء ولا رأينا أثر الضرب ولا أثر التعذيب ولا أثر العذاب ولا، لكن هذا لو ظهر ذلك بطلت الحكمة. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. وقد يظهر منه لبعض العباد لبعض الناس شيء من المواعظ التي يتعظ بها، ولكن قبل هذا يجب أن يعلم الإنسان أن الموت ليس موت بالكامل ومفارقة للحياة مطلقة، بل هي حياة أخرى، والروح لا تموت أبدا، والبدن يكون تابعا لها، وكونه مثل يتحلل ويكون تراب، التراب هذا المتعلق يتحلل الله جل وعلا يعلمه محصيه، وقد يكون يعذب وقد يكون ينعم. أما الروح فهي لا تموت، حية، وقد وصفت الروح بأنها تصعد وأنها تألم وأنها تنعم وأنها تسمع، وقد جاءت الحديث في هذا. فعذاب القبر على الروح والبدن معا، ولكن الحكم للروح والبدن تبع، عكس ما في الدنيا. وقد تكون حياة القبر أكمل من حياة الدنيا وأتم كحياة الأنبياء، فإنها حياة كاملة وحياة الشهداء. وقد نهانا ربنا جل وعلا أن نقول للشهداء أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما نشعر ما هي